رسول روح الذي يجري بي رسول روح الذي يجري بي رسول الله رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم. ينتهي عام ويبدأ عام، بل تنتهي أعوام، ولكن العبرة والعظات والدروس من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تنتهي أبدا. فكلما قرأنا وكلما شاهدنا وكلما تطلعنا إلى المزيد وصلنا إلى المزيد والمزيد في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أسعد أن أكون ضيفا على شيخين كريمين في هذه الفترة المفتوحة. أسعد أن أرحب بشيخ الحبيب فضيلة الشيخ سمير مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كما أسعد أن أكون ضيفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ هاني حلمي. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بك.
سعيد أن نلتقي، وبما أني رحبت بك في البداية فأبدأ السؤال للشيخ هاني.
اسمح لي.
في مجموعة من المحاضرات الرائقة لفضيلة الشيخ هاني تحدث تحت عنوان كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم واشوقا رسول الله. وكأنك حلمت أنك عشت هذه المرحلة من حياة الصحابة في معية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تخيل معي هذه المرحلة في حياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية أهنئ الأمة الإسلامية بهذه المناسبة الكريمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عام خير وبركة ورشد، وأن يمكن الله عز وجل لدينه في الأرض. حقيقة كانت هذه المجموعة تحت عنوان 24 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيلت بالفعل أننا لو كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان الحال. تخيلت لو أني مضيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط لمدة يوم، لمدة 24 ساعة. دائما يعني القلب في شوق للنبي صلى الله عليه وسلم، والعبد منا يسأل الله عز وجل فيقول اللهم إنا قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمنا لقياه ومرافقته في الجنة. فلا شك أن أعظم مصاب على أي واحد منا هو موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفقدان صحبته صلى الله عليه وسلم. دعني آتيك من موقف آخر، هو موقف الحوض. قبل أن أتي من موقف معايشته صلى الله عليه وسلم، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يقول لا تسودوا وجهي. تخيل أنه تقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد يحال بينك وبينه صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الواحد منا يحتاج أن يجدد هذه المعاني الإيمانية في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان النبي معنا الآن، ولو تخيلت الآن أنك واقف أمامه صلى الله عليه وسلم، الوجه أضوء من القمر، واليد ألين من الحرير والديباج. تخيل أن نظرة منك إلى وجهه كانت ترضي ربك عنك. فهذا حد الصحابي، الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به، مؤمن بتلك الرسالة ومات على ذلك. كان هذا فقط يجعلك في هذه المنزلة المرضية عنك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نظرة إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحقق لك كل هذا. فبالتالي معايشة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بجواره وأنت متحسس لحاله كيف كان، يعجب الإنسان منا حين يتخيل حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تصور هذا الرجل العظيم، وأنا حتى أستحي أن أقول رجل العظيم، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، تصوره وهو يقوم بكل هذه المهام، فهو نعم القائد، وهو نعم المعلم، وهو نعم المربي، وهو نعم الزوج، وهو نعم الأب، وهو صلى الله عليه وسلم يقوم بكل ذلك من تكاليف. الواحد منا إن كلف بشيء يسير مما كان يكلف به صلى الله عليه وسلم لضاق ذرعا. فتصوره صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم، منتهى الحنان ومنتهى الرفق الذي يعني الواحد منا يتعطشه الآن. أنا أتخيل دايما لما أضع نفسي في هذه الحالة، أتصور حال الصحابي الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذن لي في الزنا. أتخيل كيف كان هو نعم المربي، كيف يأتي به ويخاطبه بهذه الطريقة اللينة، وكيف يخرج الشاب بعد أن كان فيه ما فيه، يخرج وقد انتهت مشكلته تماما، فلا يلتفت إلى مثل هذا أبدا. فأتصور لو أن النبي معنا الآن لحلت جميع مشاكلنا، وانتهى كل الإشكال، مجرد أن تذهب له تسأله عن مسألتك عن مشكلتك ينتهي الأمر.
إذن يهون ما لاقاه صحابته صلى الله عليه وسلم من عنة ومن جهاد ومن مشقة بما وصفه شيخنا. إذن صف لي حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما لاقوه قبل الهجرة.
الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا بس أريد أن أقدم بمقدمتين فهما من الدين. أما المقدمة الأولى فأنا أود أن أخبر الذين يتابعون هذه القناة التي يعلمون أنها على صميم السنة، أن هذا الذي نجتمع له الآن ليس من الاحتفال ولا اختراع عيد. أعيادنا هما عيدان وانتهى. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأعياد شريعة، فلا ينبغي للمرأة أن يفتئت على شريعة الله عز وجل. طيب ما المستمعين لي هنا وفي غير هذه القناة؟ لأجل أن هذا أمر له مقتضاه، لاح مقتضاه الآن، حقبة من التاريخ هم زي ما حضرتك قلت كده. الهجرة هي بحر خضم ما يستطيع المرء أن يأتي على آخره. فلذلك نحن نريد أن نتكلم عن هذه الهجرة والقلوب حاضرة، فحضرت القلوب الآن. كما يقول مثلا العلماء، يقولون لطالب العلم إن أفضل الأوقات التي تحفظ فيها في وقت السحر مثلا، وبعد صلاة الفجر مثلا. هذه أوقات ما يعينوها من خلال شريعة، لكنها لأنه لاح المقتضى، الذهن صافي والمسألة كما هي. هذا أمر. أما الثاني فأنا أدعو الله عز وجل على الهواء، وتؤمنون على هذا الدعاء، أن يشفي شيخنا محدث هذه الديار الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، فهو مريض جدا حفظه الله. أقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
آسف للمقاطعة، ولكن معي فضيلة الشيخ وجدي غنيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك، عزك الله يا أخوي، حياكم الله.
نعم، دائما حينما نتحدث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك دروس متجددة، لا يمكن أن نتوقف عند درس أو عبرة أو عظة ونقول هكذا وصلنا إلى المنتهى. برؤية معاصرة، كيف ترى هذا الحدث الجلل، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. بداية برحب بإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات عبر قناة صفا، وبقول لكم كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم من الله أقرب. هذا هو عام هجري جديد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 1431. طبعا يعني الهجرة لها دروس وعبر كثيرة، لعل أهم درس فيها أننا نقول هجرة هجرة هجرة. ولماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام.
ولماذا هاجر الصحابة؟ يعني نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر من هاجر من مكة المكرمة، وهاجر القائد دائما يطمئن على الجنود ثم يبدأ هو في النهاية يكون آخر واحد. يعني لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعني احنا عندنا الهجرة من بلد لبلد بتبقى لعدة أسباب؟ واحد، إما هجرة للدعوة، اثنين للمال طلب التوسعة في الرزق، ثلاثة للعلم، أربعة للسياحة، خمسة للعلاج، ستة فرارا بالدين. لكن لماذا هرب، لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان هذا هروبا من واقع موجود؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد المال ما قالوا له في مكة إن كنت تريد مالا عن الديك مال عايز ملك ملكك. الدرس والعبرة هنا أن الغربة ليست غربة وطن، وإنما الغربة غربة دين. الغربة غربة دين. مين الغريب؟ الغريب اللي مش عارف يطبق إسلامه، اللي مش عارف يطبق دينه، حتى لو كان في بلده، حتى لو كان وسط أهله، حتى لو كان جوه جامع وممنوع عليه صلاة، طب يبقى غريب. ولذلك الغربة ليست غربة وطن، وإنما هي غربة دين. واحنا كمسلمين اهم واعز وافضل واكمل واتم شيء عندنا في حياتنا هو الاسلام. نقرا سوره التوبه، قل عند الثمانيه دول، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال مقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها حبهم، بحبهم طبعا، هم الغلط ايه؟ احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من الفاسقون؟ الذين لا يرتبون أولوياتهم ترتيبا إسلاميا. هنا حتنطبق عليهم شرط الحضرات الاسم الفسوق بعد الإيمان. لأن الناس النهارده لما تسأله كل واحد كده إيه أهم شيء في حياته؟ يقول لك عيالي ومراعيني اللي بشوف فيه وكنت عايز فيه، صحتي، فلوسي، شغلي. ما حدش قال دين، بل للأسف يا أخي الكريم إحنا أول شيء بنضحي بيه هو الدين. إزاي الكلام ده؟ يعني مثلا إحنا لو في مركب وربان السفينة بيقول يا إخوانا المركب هتغرق فينا، كل واحد يرمي شيء يعني تخففه من الحمولة، وأنا معايا سبيك الذهب، هل حرميها أول حاجة؟ لا طبعا.
نعم.
أول حرمي الحذاء بتاعي الأول، حرمي الجاكيت، حرمي الشنطة. كذلك ديننا رقم واحد، انا شايف الناس النهارده اول شيء بيضحوا بيه هو الدين.
نعم.
يجي شاب متخرج يقول لك مش لاقي شغل الا في بنك فيه ربا، يا سيدي مش مشكله، انا مش عارف بشتغل ايه، وظيفه حلوه جدا هشتغل مضيف.
نعم. فضيلة الدكتور وجدي غنيم، يعني أنا مشتاق كثيرا لأن أستمع إليك، ولكن هو هناك خلل في الصوت، إن شاء الله نتصل ونعاود الاستماع إلى آرائكم الرائقة بإذن الله تعالى. أعود لشيخي فضيلة الشيخ سمير، يعني كن بعد المقدمتين ننطلق.
ننطلق يا سلام. هو في الحقيقة زي ما تحدث الشيخ الآن، ما علمت البشرية جيلا كان الدين أغلى عندهم من لحومهم ودمائهم مثل الصحابة.
نعم.
وما ضحى أحد قط ولا غروا، يعني هم الذين أرسوا قواعد هذه الأمة، ولذلك جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقياسا، بل جعلهم الله عز وجل مقياسا، قال الله عز وجل فإن آمنوا، يعني الأجيال التي تأتي بعد ذلك، بمثل ما آمنتم به
فقد اهتدوا. نعم.
بقدر البعد عن إيمان هؤلاء وعن فهم هؤلاء، بقدر البعد عن هذا المنهج. ولذلك نحن نقول كل الناس يقولون نفهم ديننا على الكتاب والسنة.
نعم.
ثم يسكت بعضهم أو ينحى منحا آخر حينما يتحدث عن الذي يفهمني الكتاب والسنة، فينحى هذا إلى طريقته وهذا إلى شيخه وهذا. أما المنهج هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم.
فرفع النبي صلى الله عليه وسلم من قدرهم جدا، كما رفع الله عز وجل من قدرهم قبل ذلك في القرآن، حتى يكونوا مقياس للأمم التي تأتي من بعدهم.
نعم.
ومن خالف مجموعهم أو إجماعهم فلا شك أنه ينحدر إلى ضلال وبون بعيد،
وكأنهم قد أعدوا لكي يتحملوا هذه المشاق مع النبي صلى الله عليه وسلم.
أعدوا لذلك لأنه كان عندهم أصل الاستسلام.
نعم.
الاستسلام الذي لا تعلم له نظيرا.
نعم.
هذا الاستسلام في الحقيقة إنما أخذوه من رسول الله رأسا، يعني أنا أذكر الآن كلمة لبعض الذين كانوا يتكلمون امتحنون وحدث معهم فكانوا يقولون له أنت تستطيع الآن أن تخرج من محنتك قبلنا.
نعم.
فقال لولده وهو يعرض عليه ذلك قال يا بني إن ربان السفينة إذا غرقت أنزل الناس جميعا وكان آخر من خرج.
نعم.
فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهم الأسوة عليه الصلاة والسلام. فقبل أن أعرج الآن كيف ضحى هؤلاء لا أنا أذكر لك كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء
عليه الصلاة والسلام
وكيف رباه الله عز وجل في آتون الابتلاء.
نعم.
الذي يصهر الذهب فيخرج جوهره ومعدنه النفيس.
نعم.
والشيء إذا خرج من معدنه كما يقول له استغرب.
نعم.
فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بابتلاء نفسي وهذا أنا أكرره كثيرا تفصيلا لما حدث معه لأنه كما يقول ابن القيم وابتلي بكل شيء محمد
عليه الصلاة والسلام.
يعني كان الأنبياء كل إنسان له بلاء معين. لا رسول الله رمي بكل سهم.
نعم.
للعظمته.
نعم.
قال له عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا.
نعم.
ولكن فهم عبد الله بن مسعود قال أذلك لأن لك أجران؟ قال نعم يا عبد الله.
نعم.
أهلا أجرا. فعلى قدره صلى الله عليه وسلم كان ما ابتلاه الله عز وجل به. فلذلك أنا أفصل العذاب النفسي يسبق أحيانا. يعني في إنسان يقول لك اضربني لكن لا تهني.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام خزل في عميه ولا أريد أن أقول خزل هذه إلا بالمعنى الدارج.
نعم.
لكن النبي الله عز لكن الله عز وجل يسعى في هواه ويدفع في ظهره.
نعم.
ويقدمه.
نعم.
ولذلك لا يهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا
عليه الصلاة
ولم يخزل عليه الصلاة والسلام. لكن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يريد من كل قلبه لكن سنة الله عز وجل.
نعم.
العم الأول أو كان أول من قاتله والعم الثاني كان يدفع عنه ويحوطه ومات كافرا.
نعم.
وهذا بإجماع أهل السنة لا يخالف في ذلك إلا ضال مبتدع.
نعم.
أنتم تناقشونه والحمد لله.
نعم.
يعني كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نزل قول الله عز وجل وأنزل عشرتك الأقربين خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا ثم قال يا صباحا كلمة يجمع الناس.
نعم.
بها فتجمع الناس حوله عليه الصلاة والسلام فقال يا قومي لو أنني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ أنا أريد أن تنظر.
نعم.
الآن من الثرى والثريا.
نعم.
دولة كقريش. لها عيونها لها استخباراتها لها حدودها يعني لها ناس ينظرون.
نعم.
إنما الآن أقول لك في خيل حتطلع كده من تحت الأرض يعني. ومع ذلك تسليما له أنهم يعلمون أنه ما ينطق عن كذب قط
عليه الصلاة
قالوا له ما جربنا عليك كذب قط يا محمد. نعم أنا أصدقه. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فأول من انبرى لمحاربته عبد العزة ابن عبد.
نعم.
المطلب عمه
أبو لهب.
أبو لهب.
نعم.
فأهوى إلى حجر وأراد أن يحذفه به ثم سفه أمره بعبارة خبيثة يحكي فيها جده فرعون.
نعم.
فقال له تبا لك سائر اليوم يا محمد. ألي مثل هذا جمعتنا؟ فكان النشان أن.
نعم.
الله عز وجل هو الذي دفع عن نبيه صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. يعني أول من يحاربني عمي يا أستاذ سامي.
نعم.
الآن حينما تنظر يقول بعض الصحابة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في أسواق الحجيج وكم تكبد صلى الله عليه وسلم من أجلنا. يعني الشيخ خليل الآن بيذكر يقول لك نبدأ من الحوض. نبدأ من الحوض وهو ينتظرك بكفه
عليه
عشان تشرب من كفه. تأمل فكيف تكبد في الدنيا حتى والآخرة عليه الصلاة والسلام. يأتي الآن عليه الصلاة والسلام يقول بعضهم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في أسواق الحجيج. شوف يعرض نفسه على أسواق الحجيج. يقول عليه الصلاة والسلام من يؤويني ويا لها من كلمة تحمل في أحشائها لوعات.
نعم.
لا أقول لوعة.
نعم.
يقول من يؤويني أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. يعني الشريف أوسط الناس نسبا أفضل الناس مقدم الناس لا يختلف عليه في قريش أحد. يقول من يؤويني الآن سنة الله.
نعم.
ده لازم يعلمه الناس من الهجرة. هي سنة الله عز وجل. قال هذا الذي يرويها فرأيته يمر وخلفه رجل أبيض أحول وضيء يقول هو كاذب هو مجنون. قلت من هذا؟ قالوا هذا محمد يقول أنه نبي وهذا عمه عبد العزة يقول أنه كاذب. تأمل الآن وأنا أحدثك مثلا ودخل أبي وحاشا وكلا يعني دخل أبي قال أنت الآن كاذب. طيب لو دخل أي إنسان آخر وقال لي أنت كاذب دي بتبقى بسيطة شوية.
نعم.
كما قال الأول وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من واقع الحسام المهندي
طب.
بالذات القريب.
نعم.
خد بالك إنما لما يأتي عمه الآن هو اللي بيقول له ده أنت كذاب ده مشكلة. طب أنا حقدر أبرئ نفسي زي أمام الناس وتحمل هذه اللواء. عمه الآخر اللي هو أبو طالب كان يدفع عنه بكل قوته وكان الرجل لسنا ثقفا لقنا شريفا.
نعم.
لما يقول ما حدش يقرب له ما حدش يقرب له. ولذلك لما دخل على فاطمة رضي الله عنها وقد نثر على رأسه الشريف الكريم الأزهر الأنور التراب وهو يتحدر على وجهه ولحيته نظرة فاطمة فبكت، قال لا تبكي يا بني والله ما خلص إلي بمكروه إلا بعد موت عبد أبو طالب.
نعم.
أول ما مات أبو طالب بدأ يجراء عليه، قبل نعم. ذلك لم يكن.
نعم.
ولذلك قال له العباس إن عمك كان يدفعك ويحوطك. شوف العبارة يدفعك نعم. ويحوطك، فماذا فعلت له؟ والحديث الصحيحين. نعم. قال هو في ضحضاح من نار يبلغ إلى كعبيه، ولولا أنا لك يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل في الدرك الأسفل من النار. دخل على عمه وكل رجاء. الأدباء يا أستاذ أسامة يقولون أن لامية عبد المطلب سبقت نعم. المعلقات السبع.
نعم.
لامية عبد المطلب لما رآه أبو بكر رضي الله عنه وقد استسقى عليه الصلاة والسلام وتحضر المطر على وجهه ابتسم، فقال ما يجعل نحملك على ابتسامة أبو بكر؟ قال لو أن أبا طالب هنا يا رسول الله لفرح. قال وبما؟ قال ذكر صدق بيته الذي قال فيه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سما لليتامى عصمة للأرامل. يعني كان يمدحه كان يحوطه ومع ذلك دخل عليه، وعنده أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أمية بن المغيرة، والحديث الصحيحين. فلما دخل عليه في رواية خارج الصحيحين، شوف الخبث ده، أن أبا جهل كان يجلس عند رأس عبد المطلب لكن بعيد عنه شوي، يعني المكان ده يسيع واحد. فلما رأى رسول الله قد دخل فتقدم وجلس هو عنده رأس أبي طالب حتى لا يمس الجلد الجلد فيشعر جزوة النسب فيرق له. أبو جهل يعلم ذلك. تعرف الرواية بتقول إيه؟ فوقف رسول الله على الباب
عليه الصلاة والسلام.
شوف تخيل بقى لما بيت عمي وأعدائي يوقفوني أنا على الباب. فقال يا عمي، ومع ذلك تحاشى عليه الصلاة والسلام، قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال له أبو طالب، فقال له أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أمية، يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قلت موت على غير ما كان عليك أبوك؟ فلا زال رسول الله يعود بمقالته، ولا زال يعودان بمقالته، ما هو يقول هم يقولوا، حتى كان آخر ما كلمهم عليهم أن قال هو على ملة عبد المطلب. لكأن الآن يا أستاذ أسامة بهؤلاء ينظرون إلى رسول الله يرمزون له بحواجبهم، بيبصلوا بقى شفت أنا كسبتك أهو في عمك، وكأنما الآن يشنق عليه عنقه فزت عليك. وأبو جهل وما أدرك ما أبو جهل، يعني إن كان أبو جهل دليل قوم يمر بهم على جهف الكلاب، ده عذاب نفسي مؤثر فيه عليه الصلاة والسلام.
نعم. إذن
إضافة إلى غيره.
نعم. يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى من الأذى، وأصحابه لاقوا أيضا من الأذى، لذلك كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نقلة وكانت فتحا مبينا. كيف كان ذلك؟
بداية الحديث ذو شجون، إذا تكلمنا عن محن النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الشيخ سمير حفظه الله يعني أثار شجون النفس حول محن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت قد بحثت في هذا وجمعت شيئا عن محنه صلى الله عليه وسلم، واجتمعت عندي أكثر من 60 موقفا في
آلام
ذلك آلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يعني حاشية سريعة يعني أشير إلى شيئين، الأول كلام العلامة ابن الجوزي في صيد الخاطر وهو يتكلم عن أحوال رضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وله خاطرة يعني أحيل الناس عليها لقراءتها لأنها يعني فيها جمع لهذه المحن التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف هو في كل حال من هذه الأحوال يقول وهو هادئ ساكن بالطبع، يحدث له كذا ويحدث له كذا، وهو في النهاية في آخر الأمر يسكن لمعاملة ربه له. فيعني نحيلهم على ذلك. والأمر الثاني، أكثر موضع في محن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظت كلاما كثيرا حوله، يعني في محن كثيرة جدا، من العجيب أكثرها كان موت حمزة. يعني أكثر موقف استشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب فيه بإصابة بالغة، يرجع بعد هذه الغزوة وما كان فيها يوم أحد، فيرجع إلى المدينة فيجد النساء تبكي على ما فقدت، هذه النساء الثكالة، فينظر فيقول ولكن حمزة لا بواكي له. استشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم، فمكثت النساء إلى الفجر تبكي على حمزة لا على، وعلى حزن النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة لا على ما فقدوا. في مواقف كثيرة أو في محن النبي صلى الله عليه وسلم. أعود إلى قضية الهجرة. قضية الهجرة هي النقطة الفاصلة بين عصرين، بين عصر كان الإسلام فيه غير ممكن كهذه الفترة المكية، وما بين بداية عصر التمكين.
نعم.
وهذه بداية إرساء تلك الدولة التي بدأت في المدينة. هنا الهجرة هو الخط الفاصل، النقطة الفاصلة ما بين الأمرين. لو نظرنا في ذلك علينا أن ننظر في القرآن الذي نزل في مكة والقرآن الذي نزل في المدينة لنعلم طبيعة كل عصر.
نعم.
فإذا نظرنا في العصر المكي ورأينا القرآن يوجه نحو قضايا في غاية الأهمية، لا سيما قضايا التربية والتزكية وتثبيت العقيدة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أيضا تأكيدات على هذه الأمور، ولكن نأخذ منحى شرعي آخر نعرف طبيعة كل عصر كيف كان، ونفهم عن الهجرة هذا المعنى ما كان وما صار الأمر إليه. في مكة النبي صلى الله عليه وسلم يرسي أول دعائم تلك الدولة في دار صغيرة لغلام في سن الشباب في هذا الوقت، وهو الأرقم بن أبي الأرقم. يجتمع الأمر في 40، يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم تربية خاصة، وهذه هي الطريقة لبناء الدولة ولبناء الأمة. بناء الأمة ابتدأ ها هنا
تربية
بالتربية.
بالتربية
هذه احنا دائما نقول ما كان مقرر الدرس في دار الأرقم من أبي الأرقم، العلوم اللي كانوا بيدرسوها الصحابة. على أساس أن احنا دايما لما الواحد بيبقى عايز يصحح التزامه ويصحح إسلامه أو يوجه الناس نحو الطريق إلى الإيمان الحق، كيف ربه؟ المعاني التي ذكرها الشيخ سمير هنا، هؤلاء الصحابة الذين كان عندهم هذا الاستعداد البلد، ماذا وأوصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من المعارف ومن العلم؟ الدرس كان قرآن وتزكية. قرآن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يدرسه لهم ومن خلاله يربيهم. ومن العجيب أننا لا نجد في كتب السيرة لا نجد تفاصيل، يعني صنع معهم كذا صنع، إنما أمور مجملة. 10 آيات تنزل يتعلموها ويعملوا بها وهكذا كان طريقتهم، لكن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بشكل إجمالي. لكن في جملتها تصنع هذه الشخصية المسلمة التي ستراها بعد هذا تحقق هذه الأمور المستغربة في تاريخ الناس. كيف هؤلاء يتحملون كذا وكذا وكذا وكذا، وتقف عند مواقف عجيبة، تنظر إلى خباب بن الأرط وتنظر إلى صهيب، تنظر إلى سلمان، تنظر إلى هؤلاء جميعا وتستغرب. كيف تحملوا كل هذا؟ إذن كان البناء الإيماني في مكة. ثم تأتي عجائب أيضا في المدينة. تعرف أنهم أول ما دخلوا المدينة أصيبوا بالحمى. عجيب، يعني أول ما ننزل خلاص انتهينا بقى من الاستضعاف ومن زمان الذل ومن زمان كذا، سنبدأ عصر التمكين. الآن ستكون المدينة دار الدولة الإسلامية، فأول ما يدخلوا يصابوا بحمى لمدة 6 أشهر. ما هذا؟ يعني من ابتلاء إلى ابتلاء. وكيف يصنعون؟ تجدهم كما كان هو النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال الساكنة الراضية.
تمحيص
تمحيص لهم. ويعد إعدانا خاصا، ثم بعد ذلك يدخل في بداية المواجهات العسكرية. وتدخل المواجهات مع المشركين ويظل هكذا. وأنا دائما أنظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول ذاك الشقي، يقول في حقه صلى الله عليه وسلم أنه كان مزواجا أو أنه كان حاشاه صلى الله عليه وسلم، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم. أنا أتعجب يا جماعة، انظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، يعطيني أي الوقت الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فين الوقت؟ يقول لك خرج في غزوة فمكث فيها أسبوعين ثم رجع وقد غنم، خرج كذا وخرج كذا. الوقت كله ما بين تدابير الدولة وما بين الجهاد في سبيل الله وما بين كذا وما بين كذا. هذه كانت حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا تقل مثل هذه الفرق.
نعم. وكأنك ترد على شبهات في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بينها هذه الشبهة التي كنا ننوي أن نتطرق إليها، وهي أن الإسلام هل انتشر بحد السيف؟ وأحسب أن الوقت لن يسعفنا في هذا الأمر، لكن بإذن الله نطرحها. ما زلنا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لاقوا هذا الأذى بعد أن أعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإعداد، وبعدما شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلقى هذا الأذى بنفسه فيأتسون أو يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم.
هو يعني كما ذكرت هذه إشارة إلى ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم نفسيا والصحابة ينظرون.
نعم.
عمه حاربه والآخر مات بجواره. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو سجد عند الكعبة جاء عقبة بن أبي معيط وجاء بزيل قميصه وخنع.
نعم.
كاد يموت. كذلك وهو عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة حينما خرج وقريش في أنديتهم كما في الصحيح عن ابن مسعود قال ابن مسعود وأنا أنظر شايف الموقف بنفسي.
نعم.
قالت قريش بعضها لبعض الأكابر قالوا إن بني فلان قد ذبحوا اليوم جزورا أنثى الجمل.
نعم.
فأيكم يأتي بسلا الزلاد المشيمة.
نعم.
أو اللمعاء الأحشاء.
نعم.
وكل نتن عزك الله. قال أيكم يأتي بسلا هذا الجزور وبعدين نتن وثقيل.
نعم.
يعني إحنا لو مسكنا مثلا مصارين فرخة هتلاقيها مثلا تزن.
نعم.
شيء فبالك بقى بجمل.
نعم.
يعني هو على نتنتي هذا. فقال أيكم يأتي لبني فلان ذبحوا اليوم جزورا فيأتي لنا بسلا هذا الجزور فيجعله على رأس محمد إذا سجد عليه الصلاة والسلام. وانظر إليه في 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 أعظم المواضع في الصلاة ذلا يجعلون معه ذلك.
نعم.
فجاء انبعث أشقاهم أظن كان عقبة بن أبي معيط وانطلق فجاء بهذا السلا بس أنا عايز تتخيل كده موقف. نعم. ده وسجد رسول الله فجاءوا بالسلا ووضعوه على رأسه ثم لازالوا يتمايلون ويتضحكون. شفت ال بيغزني زي يعني كمان هو على رأسي وهم بيميلوا على بعض كده زي ما تقول ايه يتراعنون.
نعم.
ويتضاحكون ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ساجدا
عليه الصلاة والسلام
كأن الأمر معلق بالله. يعني رضيت بسنتك ورضيت بك ورضيت بفعلك هذا رضا زي بقول الشيخ هاني. نعم. هذه الخطيرة فعلا
تسليم.
من راجعها في هذا التسليم المطلق.
نعم.
خالص.
نعم.
مفيش حتى مناقشة.
نعم.
مفيش أي اعتراض من أي وجه.
نعم.
كأنما استقرأ اللوح المحفوظ عليه الصلاة والسلام. فبينما هو في هذا الوضع جاءت فاطمة قال ابن عبد الله بن مسعود شوف بقى الصحابة ومشاعره.
نعم.
لما أرى إن حبيبي الذي كنت أفديه بأبي وأمي. يعني شوف في حديث الهجرة لما نيجي نقرأ حديث الهجرة مثلا في البخاري لا أبو بكر رضي الله عنه يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول إلى أين أبا بكر يقول أهاجر مع المهاجرين فداك أبي وأمي. وبعدين الموضع الثاني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنعا في وقت لم يكن يأتينا. نعم. فيه أبو بكر يقول له يقول فداه أبي وأمي ما جاء إلا لأمر. وبعدين يقول له يا أبا بكر إنه قد أذن لي يقول. نعم. له أخرج معك فداء أبي وفداك أبي وأمي.
نعم.
إيه فداك أبي وأمي والصحابة ما كانش عندهم البكش بتاعه.
نعم. نعم.
يعني ما شاء الله أنت عند لا ده فداك أبي وأمي يعني صحيح لو عرض الأمر
يعني فداك أبي وأمي
فداك أبي
يعنيها. نعم.
يعني ولذلك هو عمر رضي الله عنه لما 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 جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم. له يوم قال يا رسول الله والله لقد كان إسلام عمك أحب إليه من إسلام أبي.
نعم.
قال لما قال لأنه يرضيك بس انت عشان تفرح.
نعم.
هو ابو بكر لما جاء ابو قحافه وصافح النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه بكى. نعم. قال ما يبكيك يا ابا بكر قال يا رسول الله وددت ان هذه اليد هي يد عمك.
نعم.
لا يعني هؤلاء ده 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 هو ده اصل بقى اللي بيقول عليه الشيخ هاني التربيه الاولى. شوف.
نعم.
يا استاذ اسامه.
نعم.
من كانت بدايته محرقه كانت نهايته مشرقه.
نعم.
سعد بن ابي وقاص.
نعم.
وصل الى المدائن في معقل كسرى وأخذ كل شيء فيها وهو يتلو قول الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
الاستدلال بما يستدل بما يستدل.
هو القرآن كان صاحبه ده مش على المية.
نعم.
هو دي التربية بقى.
نعم.
الذي رباهم عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا يمكن أعلق على قول الشيخ هاني هنا لما قال كانت الأوامر إجمالية.
نعم.
لأنه ينمي فيهم العصامية.
نعم.
يعني لما اقول لك انت تشيل الفازة دي منها وتحطها هنا وتشيل دي بالتفصيل كده كاني لغيتك.
نعم.
لكن لما يقول له ينبغي ان تتزكى تصرف.
نعم.
عندنا صيام اتصرف صوم كل يوم.
نعم.
عندنا قيام اتصرف. لذلك انا اتعجب جدا من الرسل يا استاذ اسامه ده موقع يعني في.
نعم.
يعني اجعله بين قوسين لما.
نعم.
يخرج مثلا عبد الله بن حذافه السهمي الى قوم لا يعرف لسانهم ولا يدري الطريق اليهم ما يحتوشه فيه يروح من المدينه الى اقصى العراق عشان يدخل على الاكاسره يقول لهم رسول الله بعت لكم جواب بيقول فيه من محمد رسول الله بيبدأ باسمه أبليك الدول العظمى.
نعم.
ولذلك كسرى أطاعه قال يبدأ هذا العبد من عبيدي باسمه قبلي فرحم أطاعه. هذه كانت هي التربية. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع قويت قلوبهم. ولذلك بقى لما نعرج على شيء من بلائهم شوف عبد الله بن مسعود بيقول ايه وهم في قلب الابتلاء هو.
نعم.
ولذلك كنت عايز برضو أقول لما الشيخ علي بيقول احنا انتقلنا من مرحلة عدم التمكين للدين عايز اقول بس حته عدم التمكين للدين على الارض.
نعم. نعم.
لكن ممكن له في قلوبهم
وهذا هو المهم.
ممكن له في قلوبهم.
نعم شيخي يعني هو أنا كنت أتمنى أن يطول المقام واسع. يعني والأمور واسعة والأفكار تتلاقح، ولكن دعني أسأل سؤالا أخيرا فضلة الشيخ هاني لكليكما. السؤال الآن، الهجرة من أين إلى أين، من ماذا إلى ماذا؟
الآن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الآن نحن نحتاج أن نخرج من الجاهلية المعاصرة إلى معاني الإسلام الحقيقية. نحن نحتاج أن نمكن لدين الله عز وجل في الأرض بتحقيق معنى العبودية على المعنى الصحيح، لأن للأسف الشديد في ظل هذه اللوثة تجد مفاهيم خاطئة تجاه مفهوم العبودية. إننا نريد أن نحقق على واقع، في واقع الأرض نريد أن نحقق قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن وصلنا إلى ذلك فقد هاجرنا إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. إذا كان الناس جميعا عازفون عن هذه المعاني ومصابون بتلك اللوثات ووضعوا تحت تلك الهجمات الإعلامية الشرسة ونتج عنها ما نتج، إننا نحتاج أن نكون نحن القائمون لله عز وجل بالعبودية وإن فتن الناس في تلك الفتن.
الله يبارك فيكم شيخ سمير.
والله أنا أخذ زي لكلام أخي شيخاني، نريد أن نكون نحن القائمون، عايزين الناس تتحمل المسؤولية ويأخذونها من الهجرة. سلة يسيرة من الصحابة 40 واحد كانوا في دار الأرقم قاموا فبنى بالدولة. كنت أحكي لك عن عبد الله بن مسعود ضرب عشان يطلع القرآن. وبعدين قال لهم ممكن أرجع لكم بكرة تاني أقوله تاني. يعني كأن هذا الباطل إنما هو كسحابة صيف عن قليل تقشع. نحن نبشر الأمة الآن كما انتصر أجدادنا ننتصر، وكما أخرجهم الله عز وجل من هذا المجتمع وجعل لهم دولة يجعل لنا دولة، لكن متى؟ إذا كنا على منهجهم. فأنا أقول الآن عودة بالأمة برمتها إلى التاريخ.
الله يبارك فيكم، يعني سعدت بكم كثيرا، استفدت كثيرا، وأحسب أن الأفكار طموحاتنا فيما نطرحه كانت كبيرة، ولكن ما طرحتموه أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسنات كل مشاهدين الكرام. بعد الفاصل مشاهدي الكرام يعود إليكم أخي محمد صابر وفي ضيافته فضيلة الشيخ محمد الكردي وفضيلة الشيخ أحمد الحداد، ثم أعود إليكم في ختام هذه السهرة المباركة مع فضيلة الشيخ عدنان العرعور وفضيلة الدكتور طه الدليمي. إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
روح الذي يثربي رسول، روح الذي يثربي رسول.